قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا عند الصبر على البلاء أيها الإخوة، وهي الحالة الثانية التي يتلبس المرء بها، ولا ينفك أحد عن هذه الحالة من جملة حالات ثلاث لا ينفك البشر عنها. وكما تعودنا أيها الإخوة في كل أسبوع، هل أمعنتم في الافتخار؟ هل عرفت قدر نفسك وعرفت قدر ربك عز وجل، أم لم يزل المرء منا شاديا في بداية طريقه؟ في كل يوم يمر على الإنسان عنده فيه محاولة، يحاول محاولة وينتهز فرصة حياته وامتداد وقته أن يتقرب إلى الله عز وجل بنظام العبودية، ألا وهو الافتخار. لا سيما ونحن نسمع عن هذه الدورات المتخصصة، دورة المتخصصة تحتاج إلى قلب. كلما ارتقى المرء في العلم ينبغي أن يرتقي قلبه، وإلا عاد العلم عليه وبالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وأول واحد قارئ. مش كده؟ قارئ ده يعني عالم، مش قارئ يعني قارئ بس، يعني عالم. يؤتى به فيقال، فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول له: كيف فعلت؟ فيقول: قرأت القرآن فيك وعلمته فيك. فيقال: كذبت، إنما علمت العلم ليقال عالم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. تصور حديث أيها الإخوة، كان إذا رواه معاوية رضي الله عنه، الرواية المشهورة رواية أبي هريرة رضي الله عنه، كان أبو هريرة إذا أراد أن يعمد إلى هذا الحديث في روايته يغشى عليه، أما يجي يحدث به يوم يشهق ويغشى عليه، نشغ ثم أغشى عليه. وبعدين أراد لما أفاق أراد أن يحدث به فشهق ثم أغشى عليه، ثم أفاق وأراد أن يحدث به فشهق ثم أغشى عليه. تصور. وليست هذه حالة نادرة لأبي هريرة رضي الله عنه، بل هذا الحديث رواه معاوية رضي الله عنه وهو يرويه أغشي عليه رضي الله عنه والآخر. هو دي الهيئة، وده فقه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين. وشوفوا يا إخوة الحديث ده صدره إيه وآخره إيه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أنا عايزك تنتبه، السياق ده ايه كله؟ سياق فقهي، سياق فقهي، حلال وحرام وشبهات، كل ده يتعلق به أحكام فقهية، السياق ده فقهي. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أي واقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وبرضه ده إلى الآن سياق فقهي. وبعدين تحول مرة وجملة واحدة عليه الصلاة والسلام من السياق الفقهي لفين؟ لسياق تربوي سلوك قلبي. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طب إيه بقى علاقة الحلال والحرام بالقلب وصلاح القلب؟ مش ده حفظ؟ لا، ده أنت لا تستطيع أن تهضم أحكام الله عز وجل إلا إذا كان لك قلب، فإن لم يكن كانت الأحكام عليك وبالا، كان العلم عليك وبالا، زي الرجل اللي سحب على وجهه، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. ولذلك ذكر الإمام أحمد أيها الإخوة، معلش خلوني يعني أسف في الحتة دي، لأن أنا في الحقيقة أخ أما بسمع بقى سيرة أني أحضر المجلس الفلاني والتجاز والدورة الفلانية 3-4 أسابيع، تلاقيه خارج بعد شهرين يصحح ما ضعفه مثلا فلان ولا علان، تقول له ده الألباني ضعف، ويقول لك كان رحمه الله في التحسين متساهلا كده. فإن لم يكن له قلب هيبقى كده. فقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في معروف؟ فأثنى معروف الكرخي، فأثنى عليه خيرا، فذكره رجل بقلة العلم. قال له: بس معروف الكرخي ده صحيح عابد وكده، بس مش حافظ قوي يعني، ما يقدرش احطه في سلك العلماء يعني. فقال له أحمد: ما يعني اخرس خالص، ما وهل يرتجى من العلم إلا ما ذهب إليه أبو محفوظ؟ فين معروف الكرخي ده؟ خرج يوما ليؤذن، فلما بلغ إلى في الأذان أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قف شعر صدغه ولحيته فصار كالزرع. بص لو لقوا شعره أشعر، شعر الصدغ ده، الصدغ ده أشعر، وراح واقف زي الزرع، مش أشعر واتنفخ كده يعني، الواحد لو جسمه أشعر أنت ما تحسش بيه، إنما ده وقف زي الزرع، ولم يزل ولم يزل ينحني وهو ده بيأذن، ما عرفش قرآن ولا يصلي، ده بيأذن بس، ولم يزل ينحني حتى اقترب من الركوع وخافوا عليه أن يسقط على وجهه، يعني ما قدرش يصلب طوله وهو بيؤذن فقط. فكيف بالرجل إذا صلى بقى؟ ما هو ده ما يرتجى من العلم ولا لا؟ يرتجى من العلم ما وصل إليه معروف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صفاء عبوديته، وأن يمتعنا وإياكم بتوحيده. أنا عايز قبل أن ألج إلى الحديث، أن في سؤال من جملة الأسئلة أتقدم به عنها. أنا في اللقاء اللي فات، في اللقاء اللي فات كنت قلت يعني بلاش أنا يعني الأسئلة عبر النساء تبقى في ورقة، وهذه هي القناة الوحيدة. فحد بعت لي قال لي: أنت مخالف للهدي النبوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقف للنساء ويجيب عليهن في بعض الأسئلة، فلما لم ترد على الأخت التي استوقفتك؟ شوفوا أخوانا، ودي قاعدة أنا أتمنى أن هي تهضم، إن من اتباع السلف، من اتباع السلف ترك بعض ما كان عليه السلف إذا تغير عرف الواقع، ودي طريقة السلف أنفسهم، يعني ده اتباع لهم. أقول لي جبت الكلام ده منين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكان عمر رضي الله عنه تذهب امرأته، بعض من نسائه كانت تذهب وتشهد الصلوات الخمس في جماعة، وكان عمر يتغيظ من هذا، لكنه كان لا يظهر لها ذلك، لا يمنعها. فقيل له: إذا كان هذا الأمر يقلقك فلما لا تمنع المرأة؟ بتقول لها ما تروحيش. قال: ما يمنعني إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. فأنا صحيح غيران ومتضايق، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مسجد الله بيخليني إيه؟ أمتنع. كويس الكلام ده؟ قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المساجد كما منعنا نساء بني إسرائيل. يبقى سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إيه؟ بتقول إن فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو إذا كان الواقع مستقيم، أما إذا حدث غبش وحصل شيء من الاضطراب فإذا يبقى من جملة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إحنا إيه إن إحنا نمنع النساء أن يذهبن إلى المساجد. دفع مع عائشة نفسها رضي الله عنها وكان خلفها البعض، لكن دفع مع عائشة رضي الله عنها نفسها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فضلا بقى عن أنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محرم الأمة برمتها، فهو لنا بمثابة الأب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم في قراءة رفع لفظها، مش كده؟ وقال إنما أنا لكم بمثابة الوالد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هو نفسه عليه الصلاة والسلام احتاط في أمر النساء للغاية، فرأى النساء، والنساء دول نساء الصحابة، يعني لا مثلا لا هي امرأة هتقف تجيب لك سيرة جوزها ولا تقف تتجنى في أمر ولا، واخد بالك اللي بيحصل ده؟ مش كده، ده دي نساء الصحابة. ومع ذلك رأى النساء يدخلن من باب واحد مع الرجال فكره ذلك، وقال لو أننا جعلنا للنساء بابا، أي باب خاص بالنساء، فجعل الباب للنساء وكان الرجال يؤمروا ألا يدخلون منه، مش كده ولا لا؟ حتى كان عبد الله بن عمر يقول ما دخلت منه قط أبدا، ما دخلتش منه أبدا. وكانت المرأة تؤمر إذا انفلتت من صلاتها، وكان الرجل يؤمر إذا انفلت من صلاته أن يبقى على حالته لجلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فكان إذا انفلت من صلاته بقي هنيها قاعد زي ما هو كده عليه الصلاة والسلام. قال الزهري رضي الله عنه ظننت أن ذلك لأجل أن يتثنى للنساء أن ينصرفن. طب أنا حسلم واقعد بس لكن على العمود؟ لا، ممكن تبص لوحدة، بس دول الصحابة، دول أطهر الخلق، أطهر الناس اللي مشوا على وش الأرض بعد الأنبياء، لكن برضو هذا أمر ينبغي أن يحتاط فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة عورة كلها عورة إلا ما جاء الدليل فأخرج منها، عشان كده قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. وغالب فنحن على كل حال هذا ما اخترته لنفسه واسترحت إليه، وأظن احنا ممكن نتحمل بعض في المسألة دي ولا إيه؟ ولا إيه؟ هتستحملون ولا لا؟ هتستحملون. البلاء أيها الإخوة، ذكرت بعض الآيات في اللقاء الفائت، وذكرت أيضا بعض الأحاديث في البلاء لأدلل على أن البلاء واقع، ما له من دافع، يدخل فيه البر والفاجر، لكن شتان ما بين المؤمن عند البلاء وما بين غيره عند البلاء. فالمؤمن يزداد بالبلاء تألقا في توحيده وإيمانه، ولولا أن البلاء أن المرأة لا يضمن نفسه عند البلاء لسأل الله البلاء، بل إن بعض الصحابة سألوا الله عز وجل بعض البلاء، كما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه حينما علم عن فضل الحمى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي حظ ابن آدم من النار، فقال اللهم إني أسألك الحمى لا تفارقني إلا عند الصلاة، بس عشان اعرف اصلي، لان الحمى ده درجه حراره مرتفعه جدا ولذلك حتى الاطباء بيقولوا بتنظف الجسم من كل فيروس دخيل، لانه بيبقى كان الانسان بيغلي من داخله فبيتطهر تماما، لكن صعبه التحمل. فلكي اقوم واصلي صلاه جيده، وشوفوا يا اخواننا الصحابه واهتمامهم بالصلاه، عشان اقوم اصلي صلاه جيده بس يا رب ما يجيليش للصلاه، لكن دون ذلك لا باس. فقالوا كان رضي الله عنه إذا جلس إليه الجالس يبتعد من شدة حرارته حتى أثر ذلك على مزاجه. كان سيدنا أبي تلاقيه حاد شوية من كتر من السخونية الدائمة دي، خلت طبعه جديد، زي ما أنت تبقى ده حران كده فتبقاش طايق، فكان طبعه فيه شيء من الشدة من دوام الحمى عليه رضي الله عنه. فكان إذا نودي بالصلاة برد، فإذا انفلت من صلاته أول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يسخن تاني رضي الله عنه. وابتلي معاذ بن جبل رضي الله عنه ابتلي بالطاعون ومات فيه، فاستيقظ فوجد الطاعون في إبهام. انتوا عارفين يا إخوة الطاعون ده؟ ابن القيم رحمه الله كان يذكر في زاد المعاد كلمة كده فحواها، أن ألم الطاعون فوق الطاقة، يعني مؤلم جدا جدا للطاعون. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. ومع ذلك وقع في إبهامه، وقع في إبهامه شيء يسير من الطاعون فقبله، ثم قال إنه ليسير لقليل، وعسى الله عز وجل أن يبارك في القليل فيصبح كثيرا. فأصبح كأنه دعا يعني دلوقتي يا رب اكتر، فأصبح وقد انتشر الطاعون في بدنه ومات على أثره رضي الله عنه. وما يلقاها إلا الذين صبروا، مش كده؟ دي بتبقى درجة، بحيث أن يكون المرء من ربه بهذه المثابة. كان بعض السلف يمشي فنظر إلى امرأة أعجبته فحزن لهذه النظرة، فقال إن عينا نظرت بها إلى ما حرم الله عز وجل، إنها العين خبيثة، اللهم خذ بصري إليك. فعمي فعلا من ساعته. فدخل الخلاء يوما، وتعرفين الخلاء زمان ما كانش زي عندنا كده، كان الخلاء مكان كله خلاء، كل الناس بتقضي فيه حاجاتها يعني. فدخل الخلاء يوما ولم يكن معه قائده، فدخل الخلاء فسقط على بعض القذر، فصلى به فشق ذلك عليه جدا، فقال اللهم رد علي بصري، فرد الله عليه بصره. شوف الناس اللي بتقسم على الله عز وجل، يغير الله عز وجل بدعائهم من حال إلى حال. والقصد أيها الإخوة أن البلاء له ما له غير شك، لكن يحتاج للمرء أن يكون قد تجهز له بأهبته. من أبرز الأهبة التي يتجهز المرء بها لما يقع من بلاء الأسوة، ثم تعلم الصبر وأمثلة الصابرين. الأسوة أنه لما كان الرجل يموت له ميت فيشعر بفجيعته، فيقال له تعزى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم يسكن. لما كان موت النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم بلية كبيرة جدا، فكان الإنسان لما يموت أبوه ولا يموت تموت أم ولا حد يعني غالي عنده قوي، فيشعر في نفسه بشيء من الكسرة، يوم يذكروه بموت النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ به الأسوة. والأسوة هي من أفضل الأسباب التي يتحمل المرء بها هجير الطريق. وفي حديث أنا دائما أذكره إذا ذكرت هذه الأسوة، وهو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريدك أن تدقق في هذا الموقف، أنه عليه الصلاة والسلام قد أتته، أرسل إليه علي بقطعة تبر في إهاب من جلد غير مقروض لم تحصل. قطعة تبر، الذهب لما بيخرج من الأرض بيسمى تبرا، فإذا دخل النار وطهر من شوائبه سمي ذهبا. فأرسل إليه عليهم بقطعة من سبيكة ذهب لسه خارجة من الأرض، ما دخلهاش النار ولا عمل فيها حاجة، وأرسلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في إهاب في جلد، جراب جلد مش مدبوغ غير مقروز، يعني لم يستعمل فيه القرز اللي هي المادة اللي كانوا بينظفوا بها الجلد، عشب كده موجود عند العطارين حتى لحد دلوقتي. فقسمها رسول الله في المؤلفة قلوبهم، فكان كما تعلمون كان يعطي بعض الناس ليؤلف قلوبهم على الإسلام عليه الصلاة والسلام. فقام رجل ناتئ الجبين غائر العينين محلوق مشمر الإزار، وقال تلك قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال النبي، فسمعه في رواية عبد الله بن مسعود قال والله لأرفعن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي هريرة قال فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن عبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم في رجل بيقول كذا، أم الرجل من غلظ طبعه وكسافة كبده انطلق خلفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمواجه النبي بالكلام ده في وشه كده. عبد الله بن مسعود لسه بيحكي له في رجل بيقول كذا وكذا، راح داخل وراه، لا ما تقولش أنت بقى أنا كمل، يعني كأنه عايز يقول كده، وقال له اعدل يا محمد. شوف بقى بيقول الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام. وخذ هذه بين قوسين، واحنا بنتكلم أيها الإخوة عن مسألة المحاسبة وأن الإنسان ينبغي أن يتهم نفسه وأن يكثر من محاسبتها. كنت أقول في الرجل ذو الخويصرة التميمي، عارف ذو الخويصرة التميمي ده اسمه إيه؟ حتى ابن الجوزي قال قد أخذ من اسمه نصيب. عارف اسمه إيه؟ اسمه قزمان، قزم. فهو قزم في معاملاته، قزم في دينه وفي إيمانه وفي كل. فعمد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد اعدل. كنت بقول بقى وهو رايح كده البعيد ده ما قالش لنفسه ما يمكن تبقى غلطان، ما يمكن تكون غلطان. اللي خد على أنه يحاسب نفسه ويتهمها ده بيناقش نفسه بكل خطوة بياخدها، وبيكون مع خصمه على نفسه، بيكون مع خصمه على نفسه ليبصر الحق من الباطل. المهم من الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تلك قسمة لا يراد بها وجه الله عز وجل، اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، خبت وخسرت، خبت انت ورحت في داهية، يعني لما تقول كده عليا تبقى رحت النار، خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني إذا كنت كما قلت. ايه رأيكم في الموقف ده بقى لما تكون انت كبير عيلة وقاعد في وسط عيلتك والناس كلها بتحترمك وواحد يخش يهينك أمامهم؟ أظن دي بلية في حد ذاتها، دي بلية يحتاج المرء أن يتصبر عليها. ايه السبب هنا الواضح الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ودل على أنه من آكد الأسباب التي صبرته في قلب الحديث نفسه؟ قام خالد رضي الله عنه لما تولى الرجل وقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال دعه لعله يصلي. ثم قال يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. ثم قال، ده بقى موضع الشهادة، قال إيه بقى عليه الصلاة والسلام؟ قال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. يبقى الأسباب الظاهرة أو السبب الظاهر اللي ذكره هو نفسه عليه الصلاة والسلام في الحديث صبره، إيه هو؟ الأسوة، إن هو اطلع على ما حدث لموسى فقال لا ده أنا حصل لموسى كتير من ده. ولذلك إذا وقعت في محنة فتذكرت آثار هؤلاء الذين امتحنوا من قبلك تصبرت، ويكون هذا عامل لك ويكون هذا عامل لك على أن تتمرس حتى هذا البلاء وأن تتعوده، تلاقي نفسك فيه مش لا تتألم. فهذه أمثلة لهؤلاء الذين ابتلوا لتعلم أنها حقيقة واقعة لازم تحصل ولتتحصل لديك تلك الأسوة. فإن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رأسنا عليه الصلاة والسلام وهو كبيرون عليه الصلاة والسلام وهو كبير الناس، مش كده؟ قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلما تنظر إليه عليه الصلاة والسلام ما مكث في برج عاجي يخبر الناس منه بما أمر الله عز وجل ونهى عنه، وإنما ابتلي مع الذين ابتلوا، بل كان أكثر هؤلاء بلاء، بل كان أكثر الناس بلاء على الإطلاق. حتى قال ابن الجوزي رحمه الله فإنه لم يبتل نبي قط بمثل ما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتلي بلاءات شتى أيها الإخوة، بلاءات نفسية، ودي أحيانا بتبقى صعبة على الأصعب من الإيه؟ أصعب مما يبتلى المرء في بدنه، كما قال الأول جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ممكن إنسان يقول لك كلمة يجرحك جرح تفضل تنزف طول عمرك، ولكن ممكن إنسان يضربك بسلاح خلاص خيطته وطببته خف، فربما لا يندمن ما كان من جرح اللسان. فالشيء النفسي أقوى على الإنسان من البلاء العيني البدني. فمن هذه من ألوان العذاب النفسي أنه صلى الله عليه وسلم أول من ناصره عمه، وممن خزل فيه كان أيضا عمه. شو بقى لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كان أبو طالب بينه وبين كان بينه وبين الناس، ولذلك الناس الذين لا ينزحون إلى الأثار ما يعرفوش الأحاديث والسنة وما حدث، لما يشوفوا وقفة أبو طالب يقول لك لا أبو طالب ده مسلم، مش ممكن أبدا أنا أسلم أنه كان أن أبا طالب أن أبا طالب مات كافرا، وده بقى اللي بيقول الشيعة، وحتلاقيهم بقى ربنا سبحانه وتعالى يقينا بأسهم وشرهم، ويقينا كتبهم ومذهبهم، ويقينا دينهم وما يذهبون إليه. الكلام ده بقى هتلاقي فيه تحليلات وبتاعه، وممكن يوافق شيئا من الجماعة. احنا برضو عندنا هنا من اللي ماسك قوي في حتة ان أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أحياهما الله عز وجل له، ماسك في الحتة دي ان يشنع على غيره بها. ده برضو ممكن لما تخش عليه موضوع أبو طالب دي ممكن يمشيها، مش كده؟ أنا برضو موائمة شوية عنده، وأنا عايزك ما تنساش تشالديران لما تأسست الدولة الصفوية في حلقة صوفية، خد بالك من الكلام ده، اوعى تنساه. القصد أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام خزل في عمه كما في الصحيحين عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وعنده أبو جهل بن هشام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في رواية خارج الصحيحين أنه قد كانت بينه بين رأس أبي طالب وما بجواره من وسادة فسحة، يعني كان أبو جهل قاعد كده وعبد الله بن أبي أمية قاعد كده وفي حتة فاضية جنب دماغ أبو طالب، فنظر النبي إليها فلمحه أبو جهل، راح قايم قاعد فيها. ليه؟ عشان ما يقومش يقعد هو مكانه، لو قام قاعد مكانه مكان في المكان ده يكون قريبا منه، وتقارب الأبدان تقارب للأرواح، مش احنا بنقول البعيد عن العين بعيد عن القلب، فلما تقترب. عشان كده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في مجلسه قال جابر رضي الله عنه: جلس رسول الله على المنبر وجلسنا حوله، فلو ألقي على أصحابه كساء لوسعهم. كانوا أصحابه بيقعدوا جنب بعض كده، لأنه إذا تقاربت الأو. عشان كده يا إخوة برضو بالمناسبة، يعني أول ما رأى أول علاقة بين رسول الله وبين جبريل علانية، كان في علاقة في الرؤى، بيشوفه في الرؤية، إنما أول علاقة يشوفه كده وشه في وشه، حصل ايه؟ خده بالحضن، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني، قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، مسكه ضمه غطه غطة شديدة، ضم إليه شديدة كده، وبعدين أطلقه. التقارب اليد من الأخرى، وانت بتسلم على العجيبة في الحديث ده، ان إذا التقى المسلمان فتصافح تحات ذنوبهما كما تحات الشجرة ورقها، مش كده؟ تنزل الذنوب. هو ايه حكاية مصافحة دي بقى؟ ما انا ممكن اقول لك سلام عليكم فلان من بعيد كده، وكان سعيد بن المسيب لا يلقى احدا الا صافحه، سلمش كده من بعيد ابدا، يسلم عليه بايده عشان موضوع المغفرة ده. فتقارب الانسان ده شيء ما يعني شيء معلوم مستقر، فالفطر تقارب. وطبعا بقى على المستوى العالمي تلاقي ان الاستعمار كان مهم عنده جدا، انه يعمل لك السلك الشائك ويعمل الحدود ما بين البلدان. طب هي البلدان دي ما كانش ليها حدود؟ ما من زمان وهي ليها، ما عارفين. يقول لك دخل مصر، يبقى عارف منين انه دخل مصر؟ لما كان في حد بتاع مصر، مش كده؟ انما لما عمل السلك الشائك ثم خصها بسياستها وخصها بحكمها وخصها، ها، بعد ابطال الخلافه واسقاط الخلافه، بقى كل حته لوحديها. فتلاقي عشان كده بقى تلاقي العلائق، يعني مثلا مين منا ممكن مثلا مرت عليه ليلة ما قدرش ينام بالليل مما يحدث لإخوانه في مالي مثلا؟ ما يحصلش، لأنه بعد بيننا إلا من طهر قلبه، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وإياكم. فأبو جهل خد باله من الحتة دي فانطلق إليها، وخليها دي برضو بين قوسين، إن أهل الباطل بيدققوا قوي 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 قوي، وهؤلاء يقلبون الحق باطلا، فكيف إذا فعلت أنت باطل بقى؟ ده يعني هم بياخدوا الحق بتاعك، لما تقع كده لك شوف بص ازاي، شوف خدت بالك مش ازاي، شوف بيقول ايه، مع ان انت مش قصدك حاجة خالص. فما بالك اذا انت جيت بالباطل عملت بقى حاجة باطلة، اظن حيشن عليك، مش كده؟ قال الأوزعي رحمه الله: كنا نضحك ونلهو فعل الشباب، اما اذ صرنا ائمة يقتدى بنا وينظر الينا فلا. لا، لازم تاخد بالك هتعمل ايه، وهتناظر ازاي، وهتقعد فين، وهتكلم مين، والكلام ده كله لازم يعتبر. فجلس أبو جهل في هذه الفسحة فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا له من موقف أيها الإخوة، شو بقى واقف وعمه أبو طالب. لما دخل الراجل الأعرابي وقال يا رسول الله، وهو النبي بيخطب على المنبر، قال يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال، فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: فما كنا نرى في السماء من قزعة. كان يعني هم بينظروا للمسجد وهم بينظروا للسماء وهو جوه المسجد، ليه؟ لأن سافه عريش، سافه جريد نخل يعني، فما فيش في السماء أي سحابة خالص خالص. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام: إذا في السماء بقزعة كالترس، سحابة كبيرة كده عاملة زي الترس بتاع الحرب تشبهه، مع أن السماء كانت صافية خالص. فلحظة ثم أرعدت فأمطرت، فلم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره حتى سالت لحيته من قطر المطر عليه الصلاة والسلام. وإحنا عاوزين الإخوة وإحنا قاعدين في مسجد الشيخ محمد جميل غازي، لما نقول نذكر اسم النبي يحصل إيه؟ تلاقي بقى يعني ألاقي كده أخذ بالك، اللهم صل على خبر أبيض، والإخوة تزعق، والتصوف ده حلال بقى عندنا هنا دلوقتي. الإخوة ببطأ يعني لما قالوا ما تزعقوش عشان ما تشبهوش مش عارف إيه، ما بتوش تصلوا على النبي خالص. وإني لتعروني لذكرك هزة. الحب إذا كان الإنسان يحب رسول الله بحب تلاقيه لازم يتغير كده. أيوب السختياني كان وهو بيحكي كده سوق، يقولك حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يفضل يبكي يبكي وما يقولناش الحديث، شوقا له عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. فتقطر المطر على وجهه. أما حصل ده بقى حصل إيه؟ فنظر إليه أبو بكر واتسعت عينه وتهلل، وقعد تحت المنبر. وبيقولوا كده إن ما كانش حد يقدر يبص للنبي كده على طول دايما كده لأبو بكر، ففضل يبص له وتهلل وجهه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فلمحه. ما واخد بالي منك بقى صاحبي الأول. فنظر إليه وقال وسأله عن هذا، فقال يا رسول الله لو رآك أبو طالب لعلم أنه قال حقا. قال كيف؟ والله عز وجل يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هو عليه الصلاة والسلام كان ممكن إيه يسمع، إنما أنه يحفظ دي، مع أن دي ترسانة المتكلم، لكن بس من جملة الإمعان في أنه سيكون أبلغ الناس مطلقا ومعهوش الأدوات، ما فيش شعر كتير قوي معاه، ما فيش، عشان تعرف في النهاية أن الذي علمه هو الله عز وجل. فقال كيف؟ هو عمي قال فيه إيه؟ قال حيث قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل. أبو طالب تصور بص كده لي وقال إن ولدي هذا سيستسقى به الغمام يوما ما، وحتشوفه. ومش هو وبس، ده عبد المطلب بقى جد النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه فرشة يا إخوة كده يفرشها عند الكعبة، وعبد المطلب ده هيبة وشيبة، فيحط الفرشة لا يجترئ أحد من قريش من كبرائها ولا من أصاغرها، لا من الشباب ولا من الشيبة، أن يجلس على هذه الوسادة أبدا. هي دي بتاعت عبد المطلب بس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزحف يمشي على دور رجلي كده ويقوم طالع قاعد على الوسادة، فينزلوه فيزحف ويقعد على الوساد. فلمحه عبد المطلب، خد باله من الموقف ده، فأرادوا أن ينزلوه فقال دعوه. ثم أنشأ قائلا أقسم قسما شركيا: والبيت ذي الحجب والشهب والنصب إن لولدي هذا سبب من السبب. ده قال ده مش حد، مش زي الأولاد، ده له شأن سيكون له قدر. فأبو طالب لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كده قال لهم في يوم من الأيام هيسألكوا ده، فحصل أنه إيه، حدثت نبوءة. تتصور بقى لما يكون واحد معتنق القضية هذا الاعتناق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كده، تقول أبو طالب فين، يقول لك في النار. ما فيش حد يا إخوة بيحابة على حساب الدين أبدا. شفت الراجل اللي كان بيقاتل لا يدع لهم شاذة ولا فذة إلا اتبعها بسيفه يضربها في يوم خيبر؟ قيل يا رسول الله إن هذا الرجل لم يترك لهم شاذة ولا فذة إلا اتبعها بسيفه يضربها، والله ما أجزأ منا أحد اليوم مثل ما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. مش معنى بقى انه اعتنق قضيتك ولا وقف معاك شويه ولا بتاع يبقى بقى حلو. لا برضه هو لازال متلوي برضه ولازال ما بيحبش الدين ولا مش كده ولا لا يا اخوانا؟ ده من جمله تقعيد الولاء والبراء اللي لازم تاخد بالك منه. لحسن ده العقيده دي بالذات لما بتذوب تروح انت تدوب معاها ما بقاش لك ملامح، تروح بقى يوم يمان اذا لاقاه ذو يمني وان يلقى معديا فعدنان، هتلاقيك مالكش مذهب بقى ولا وجهه ولا تمايز ولا حاجه ابدا. فالقصد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حيال ابي طالب، طول عمرك كنت واقف جنبي ومعتنق الاسلام ومدحت الاسلام، حيث قال: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، هو ده الدين الحق. فقال: يا عماه قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. فقال له ابو جهل بن هشام وعبد الله بن ابي اميه قاعدين بقى عند راسه: يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ هتسيب ما كنا عليه ونشا عليه ابوك وجدك؟ وهو ينظر اليهم وينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عاوز، انتوا عارفين يا اخوه اكثر الكفر في الكافرين كان الكبر واعتناق الاباء، من اكثر اصناف الكفر فيهم كانت اسبابها دي الكبر، ان انت هذا الذي بعث الله رسوله، انت بس كان بعث لسيد الطائف ولا لسيد الوادي ابو جهل، او اعتناق الاباء، ابويا كان ماشي كده يبقى انا ما اقدرش. انا كنت في مره في مسجد زمان منذ سنين وبتكلم عن موضوع الاسبال، وان الاسبال ده شيء خطير جدا، وما تقوليش بقى ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاه والسلام: انك لست من الخيلاء. ده ابو بكر كان بيرفع الازار بس كان رفيع، ملوش زي ما احنا بنقول ملوش وسط من شده رفعه، فكان الازار بينزل شقه مش بينزل كله، بينزل شق الازار. طب هو لو نزل شق الازار فاسبل والشق الثاني مرفوع، يبقى اسمي مسبل ولا اسمي متبع السنه في رفع الازار؟ يبقى اسمي ايه فقها يعني؟ يبقى اسمي مش مسبل على فكره. وانا اقول ذلك على قول اهل العلم لما قالوا ان الانسان اذا سجد اذا اتى ببعض الركن فقد اتى بالركن. يعني احنا في رمضان بيبقى الواحد بيقرا من المصحف وانا ماسك المصحف في ايدي كده، رحت ماسكه كده ونزلت سجدت والمصحف في ايدي ما حطوش في جيبي مثلا، لما سجدت عملت ايه وانا ماسك المصحف كده؟ مش انا من اركان الصلاه ان اسجد على الاعضاء السبعه؟ سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى الأنف، واليدان واليدين والركبتين وصدور القدمين. حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم مش كده؟ طب لما أنا أنزل كده أعمل إيه؟ لما نزلت كده ماسك المصحف كده فرحت نازل بالحتة دي بس ودي مرفوعة، يبقى إذن في كف مش كله على الأرض صح؟ يحدث خلل ده؟ لا، تلاقي العلماء يقول لك السجود ببعض الركن هو السجود بكل الركن، لا سيما إذا كان عنده إيه لك في حاجة. يبقى هذه كتلك. يبقى أبو بكر كان مزمل في الحقيقة؟ أبدا. هو أبو بكر كان مسبل، كان عمل له حملات، عارفين الحملات؟ ولا إنوش يسبل. وهذه شخصية أبو بكر رضي الله عنه، مش لما جاله الغلام وجاب له الأكل كان كل ما يجيب له الأكل يسأله جايب الأكل ده منين، يقول له اشتغلت في الحتة الفلانية وجبته خلاص يأكل. فكان في يوم صائما فأتى له الغلام بطعام، فزي ما تقول كان جائعا فأكل لقمة، ثم نظر إلى الغلام حينما مضغها وساغها وقال له: من أين أتيت بهذا الطعام؟ طعام اليوم. فقال الغلام: كنت قد تكهنت في الجاهلية لقوم فلقيتهم اليوم فأعطوني أجرتي. كنت قلت لهم كلام سجع كده كهانة سحر في الجاهلية، وجيت بقى قابلتهم في الإسلام قالوا لي: تكلك عندنا زمان فلوس، عملت لنا حجابين ولا كده، فخذ الفلوس أهي. فقام أبو بكر يريد أن يتقيأ فلم يستطع، واحد صايم بطنه فاضية، هي لقمة اللي نزلت في بطنه تردها تاني ازاي؟ فلم يستطع، فقيل: لن تخرج إلا بالماء. فأخذ يكرع الماء ويتقيأ رضي الله عنه. فقيل له: حسبك، انت هتموت روحك؟ فقال: والذي نفسي بيدي لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، لو حموت فيها أخرجها. قيل: لما؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجسد الذي ينبت من الحرام النار أولى به. يبقى شخصية أبو بكر رضي الله عنه ده هيسبل؟ مش ممكن، ده هيشوف له صرفة. انها في الحقيقه ده المنع. المهم يعني احنا بنتكلم في الموضوع ده بقى وبنناقش وبعدين الاسبال ده خيالاء في نفسه. يعني انت ممكن انت بتسبل وبنناقش كلام ممكن ابقى الذهبي انك لو في مره اسبلت مره واحده بس هتتحط من الناس المسبله. يعني لو مره وعجبت بنفسك يبقى المساله بقت اجماع انك ارتكبت محرم, بقى اجماع كده. لو عجبت بنفسك مره يبقى اجماع, يبقى دخلت في المحرم ومحدش يعرف. في راجل في راجل مشي يختال مره, مرة مشي في حلة يختال فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى الساعة, مش النبي كده عليه الصلاة والسلام؟ ممكن مرة تخلص الموضوع ده. فواحد من الجالسين قال أنا مقتنع جدا بالكلام ده, بس أنا عايز أسأل سؤال بقى, هو أنا يعني كان أبويا غلطان؟ ده احنا عندنا في البلد لازم أمشي بالجلبية تجر ورايا شبر وإلا تبقى عيبة. طب وإيه العيبة في إن الجلبية تبقى مرفوعة بالنسبة للرجالة؟ يعني مع ان انت تشوف النساء الفلاحات القديمات تلاقي الجلاليب بتاعت الفلاحات فيها ايه؟ فيها وسط, مش كده؟ تلاقي فيها استك من النص كده رافعها لفوق شويه, ده كان سلوهم. يبقى الرجاله بتستر رجليها والحريم ما بتسترش رجليها؟ ده حاجه عجيبه دي ولا لا؟ فالناس درجوا على هذا, ده مش متخيل ان ابوه كان غلطان, فاكثر الناس على هذا. فهم دخلوا لابي طالب من حيث ما يدرون كيف تؤكل الكتف. عشان كده برضو انا عايز اقول لك, اصل الحديث دي احيانا تلاقيها بتشرح لنا الواقع, صح؟ عايزين برضو نقول ان انت امشي دغري بقى يحتار عدوك فيك, كويس؟ هم عارفين من اين تؤكل الكتف, عارفين يخشوا كل انسان من هواه, فاذا قطعت هواك لم يعد لك باب يتخل لك منه, صح؟ مش هيدخل لك من حته بقى خلاص. راحوا رايحين على ابي طالب وقالوا له ايه؟ قالوا يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ دي نقطه حساسه بالنسبه له, اترغب عن مله عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فكان آخر ما كلمهم عليه أن قال هو على ملة عبد المطلب. وفي رواية قال يا ابن أخي والله لولا أن يقولوا جزع من الموت, عند الموت لما أحس بالموت رح قايل ما تريد, لأقررت بها عينك. فكان آخر حاجة قالها. أنا بقى الحديث في القرص تعدي هنا هو, كويس كده؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني سأستغفر الله لك إلا أن أنهى عنك. لو ربنا نهاني عنك يبقى إيه؟ مش هستغفرك. وربنا نهى ولا ما نهوش؟ منهى. القصد بقى أيها الإخوة, تعالى نتصور الحديث خلص تحدي هنا, عايزين نتصور الجزء بقى اللي ما تقالش في الحديث. إيه هو؟ أبو جهل عمل إيه للنبي لما حصل كده؟ طب أنا ما أعرفش الحديث ما بيقولش, بس تصور كده بقى لما لفظ أبو طالب أنفاسه وهو في آخر نفس بيقول هو على ملة عبد المطلب, هوب راح ميت وسالت نفسه. عمل له إيه؟ إذا كان هو لقى وش النبي متغير شوية قال لهم هو في حاجة وفضل يلف لحد ما عرف إن جبريل بقى له 15 يوم ما بيجيش. أول ما عرف طلع يجري على قريش وقال لهم لقد ودع رب محمد محمدا, وذهب إلى بعضهم وقال إن شيطان محمد قد ترك. ده راجل يعني راجل سو البعيد. تصور ده بقى في الموقف ده هيبقى عمل ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ وتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل قام بحكم الله. شو بيقول له ايه؟ اما اني ساستغفر الله. انا معتقد مثلا او النبي بيقول كده وابو جهل بقى قاعد يطلع لسانه ولا يلعب حواجبه ولا مثلا قال له راح ماشي مثلا. وبرضه ذكر الحكم الالهي, اما اني ساستغفر الله لك الا ان انهى عنك. ابتلي في عمه الثاني, وده برضه من جملة ما ابتلي به نفسه. انت عارف بقى, انت عارف لما بيقول ايه؟ وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. الخبطة لما تيجي من القريب دي تبقى جامدة قوي بخلاف الايه؟ بخلاف البعيد. حتى القصة اللي بيروها عن الراجل بتاع اللي قال له حتى انت يا بروتس ما الخلق كله بيموتك. اشمعنى بروتس؟ يعني سكان حبيبي. العم الثاني ابو لهب عبد العزة بن عبد المطلب هو أول من كذبه أيضا. تصور, كما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين, صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ثم نادى يا صباحا. وكنا بنقول للإخوة هما وقفتان على الصفا, خدت بالك من الوقفة دي كانت شكلها إيه؟ بينادي بيقول يا صباحا, فاجتمعت قريش إليه. الأصل عند قريش إنها كانت لما يحب تقول خبر جامد يعمل إيه؟ يطلع فوق مكان عالي ويتعرق تماما وبعدين ينادي يقول يا صباحا. فأخذ رسول الله منهم ما يوائم الشريعة ويخدمها وحذف ما تعارضه الشريعة. خد بالك برضو يعني وإحنا ماشيين أهو تاخد بالك اللي يوائم الشرع من اللي ما يوائموش، لحسن لو خدت كله على بعضه هتضيع الدين. يا صباحا فاجتمع الناس إليه فقال يا قومي، كلام واضح أهو، لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ ليه بيقول لهم المثال ده؟ على فكرة مثال عالي جدا، مش ممكن أبدا حد يصدق حد في ده. ليه؟ لأن احنا دولة باختصار، لما أنت تطلع على غفلة تقول لي ورا الجبل ده فيه عساكر وفي جيش هيجي يحاربكم، الله، أما العيوننا فين اللي على الحدود وحرس الحدود والناس اللي احنا حاطينهم بيراقبوا؟ ده احنا دولة المفروض نبقى عارفين اللي داخل من اللي خارج. لكن لأجل أنهم يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الاستراتيجية السياسية، المنظومة السياسية اللي في البلد عندهم، المنظومة العسكرية اللي في البلد، منظومة الدولة اللي في بلدهم، كانوا بيصدقوا النبي أكثر من كده. فقال لهم لو قلت لكم كده في خيل دخلت محدش شافها خالص إلا أنا ورا الجبل ده هو خمس دقايق وتطلع في وشكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا له ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد، نصدقك عليه الصلاة والسلام. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. أول واحد عارض عبد العزة، فأهوى إلى حجر وحذفه به أو أراد أن يحذفه، ثم قال له تبا لك سائر اليوم، ألي مثل هذا جمعتنا؟ وبرضه انا بس عايز اتنيني ماشي في البلاء ومش عايز اعرج على البلاء اللي احنا عايشين فيه. شوف التسفيه، هو النبي قال ايه عشان يتقال له بقى هو ده اللي انت جامعنا عشانه؟ هو قال ايه يتريق عليه يعني؟ قال ايه يتريق عليه؟ مش كلام ده سليم؟ مش انتوا مصدقيني؟ طب انا نبي، ها هتصدقوني في دي ولا لا؟ قال ايه عشان يقال؟ لكن دايما الباطل من حياله إنه يروح ضحك عليك، يجيبك كده ويجيب فتوى لحد من المشايخ. يفتي فتوى صحيحة سليمة جدا، أول ما يفتي يقول لك شو بيقول إيه؟ شايف بيقول إيه؟ وهو ما قالناش إيه الغلط في الموضوع. فالسذج الذين في قلوبهم مرض يروحوا ماشيين وراه، مش كده؟ عشان كده كان ينبغي عليك أن تكون على ما أنت عليه، حتى لو فضل يقول شو بيقول إيه ويحطها في القالب ده. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو عبد العزة تبا لك سائر اليوم، ألي مثل هذا جمعتنا؟ فنافح الله عز وجل من عليائه عن جناب رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، يعني تأكيد على تبابها وخسرانها وأنه لن يكسب أبدا. وكانت علامة من العلامات من المعجزات العظيمة ان ابو جهل قال له تبت يدا ابي لهب وتبك، ممكن يكون طب اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، شفتوا بقى ان القران كذب؟ قال تبت يدا وهيروح النار وانا شهدت، ومش كان ممكن يعمل كده؟ انما مش ممكن، اصله لازم توخن ان قلبه ولسانه وارادته بيد الله عز وجل. فلما نزل فيه حكم الله لا راد لقوله ولا مبرم مع حكمه إبراما أحدا أبدا سبحانه وتعالى. ابتلي من جملة عذابه النفسي عليه الصلاة والسلام. والكلام ده ممكن أيها الإخوة أيضا نعرج عليه، أنك تعرف أن الدين غالي. شوف جالك على إيه؟ أن النبي بيشتم ويكذب. قال بعضهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسواق الحجيج يقول من يؤويني أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ورأيت خلفه رجلا أبيضا بضا أحولا له غدائر وهو يقول لا تسمعوا له إنه كذاب، إنه شاعر، إنه ساحر، إنه مجنون. فقلت من هذا؟ قالوا رجل يقال له محمد يزعم أنه نبي. قلت ومن هذا اللي ماشي بورده؟ فقالوا هو عمه. تصور لما الواحد يبقى قاعد في حته ويدخل ابوه يقول له انت كذاب، يا جماعه ما تسمعوش ده ابني وكذاب. شوف البليه دي. صبر عليه الصلاه والسلام كما قال بعضهم سقطه جبال مكه كل كرب ولو احد سقي لنهد احده، لو الجبل ما يستحملش اللي كان الذي تحمله عليه الصلاه والسلام. فمش معقول بقى ابدا ان انت النهارده تيجي تقعد تتبرع بالدين في كل حته حته ولا ايه؟ ده جالك اهو، ده جالك على مشاعر ناس، وهتشوف كيف اتاك على اشلائهم ايضا، مش مشاعرهم بس، ده ايه؟ ده كمان على ده ماتوا في الموضوع ده. ومن جملة أيضا ما ابتلي به صلى الله عليه وسلم من العذاب النفسي المختلط بالعذاب البدني ما حدث من عتبة وعتيبة ولاد أبو جهل، وكانوا متجوزين بنتي النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما صدع النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته هذه راحوا مطلقينهم الاثنين. فتصور بقى بنتينك الاثنين جم مطلقين، طلقوهم الاثنين. وقابل عتبة أو عتيبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من بيته يوما، فأخذ بمجامع ثوبه، راح مسك النبي نفسه كده من رقبته كده، وقال: أنت الذي تزعم أنك نبي، وأنت الذي تسفه أحلامنا، وأنت الذي تسب آلهتنا، قد طلقت ابنتك. وراح شدد له الجلبية قطعها له عليه الصلاة والسلام. فنظر إليه عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فخرج هذا الرجل في سفر مع أصحابه، ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه كده قالوا بقى: خذوا بالكم منه، لأننا ما علمنا محمدا إلا صادقا، وما دعا أحد في هذا البيت دعوة إلا أجيبت. كانوا معتقدين كده، فقالوا: خذوا بالكم منه. فنزلوا في منزل فجمعوا متاعهم ووضعوا هذا الرجل فوق المتاع. خد بالك، حطوا الشنط بتاعتهم والحاجات اللي واخدين فيها الاكل والكلام ده فوق بعض، فعمل التل كبير كده. قالوا: طلعوا عتبة بقى فوق التل ده، بحيث ان لو جه كلب من طبعا الكلب ده اللي هو الاسد، لو جه اسد من الاسد ما يقربش ناحيته، ما يقدرش يطلع له لفوق، لان طبعا الاسد لو جاي هياخد اي فريسة. عارفين من شمائل الاسد التي امتدحه العرب عليها انه لا ياكل فوق طاقته، خلاص لقى واحد كلو لو في 100 واحد ما يجيش ناحيته، بخلاف الديب مثلا. الذئب لو دخل في قطيع عنده شره وطمع، يقوم داخل خابط ده خبطه عشان ياكله، ويعور ده ويكسح ده وياكل الايد ده وياكل رجل ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل في الايه، في الفساد. قال: ما ذئبان جائعان ارسل في غنم، ذئبان وجائعان كمان، عشان يبقى الفساد اعظم من اللازم. لكن الاسد لا، فقالوا لما يبقى عتبة بعيد لو دخل الاسد وجي قدر ياكل اي حد فينا ويرجع بقى. دي عقائد القوم اللي هي العقائد الارضيه الماديه. عشان كده بنقول يا اخواننا لما بنيجي نبت في المسائل الواقعه في بلادنا، مش دايما بنبت فيها بواحد زائد واحد يساوي اثنين. المسلم اللي عنده عقيده ما بيقولش كده، ما ينفعش كده. لما تيجي تتكلم في الواقع بتاعنا لازم تتكلم ولك علاقه بالسماء. يعني احنا النهارده واحد زي ده مفيش حد في الدنيا بيساعد ولا حد عاوز يديك حاجه الا بتاع ايران، اقول له مش عايزين منك حاجه، والله عز وجل يكفينا مؤنتك. الكلام ده على القواعد الارضيه ينفع؟ لا، لكن على القاعده السماويه الايمانيه ده هو ده الصواب. وقواعد الايمان صدق هي التي تصادر على ده. مش النبي صلى الله عليه وسلم جاله حذيفه بن اليمان وقال له: اطلع حارب معاكم، ونفسه في واحد يحارب معاه. قال له: انت كنت فين؟ قال له: انا طلعت من مكه لحد المدينه، قالوا لي هنحبسك يا اما تدينا عهد انك لا تقاتل مع محمد ضدنا عليه الصلاه والسلام. فقال فاعطيتهم عهدهم. قال له ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ هو محتاج لنفر واحد، مش بقى اسد يدب على الارض زي حذيفه بن اليمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، خلاص ما تطلعش. بنقول ان الصقلية كانت عاصية على الفتح. جاء اسد بن الفرات قال لهم: لا، دي مش محتاجة الربان يسوق السفن، الاسطول بتاعكم ده كبير صحيح، مش محتاج لقائد سفينة، ده محتاج لمن يسيرها على الكتاب والسنة، ممكن تخلوني امير؟ راح السلطان خلاه امير على وهو ماشي خرج اليه قوم من الفرنجة وقالوا: احنا عايزين نحارب الناس احنا مضايقين منهم. قال: انا لا نستعين بكافر، معلش السنة كده. طب هنحارب معاك؟ قال: لا ما تحاربش معايا يا عم، ده متضايق منه روح حارب لوحدك، مالناش دعوه. تصور. ففتح الله عز وجل عليه تلك البلاد المستعصيه. الاسد اللي مجبول على انه اول ما يلاقي واحد بيخلص عليه، طالما جاع ما تقفش في وشه بقى، انتهينا. تصور ان الاسد جاء الى معسكرهم ليلا واخذ يطوف كما قال البيهقي رحمه الله في دلائله وابن كثير وغيره، فضل يطوف حوالين الناس. شوف ده جاي بيدور على حد. الأسد جاء بخلق آخر، الأسد جاء بخلق آخر، فضل يلف يدور يدور ما لقاش لحد ما لامح بقى اللي أنا بدور عليه فين، فوق التل ده. قالوا فقفز إليه قفزة صعد فيها إليه ثم أخذ رأسه في فكه ففدمه. عارف فدمه يعني إيه؟ يعني كسر له الجمجمة، عضه عضه كسر له جمجمة رأسه. لكن مع ذلك تصور انك تتحمل ان يجي لك ربنا سبحانه وتعالى عارفين وياكم، يعني يجي واحد كده ماشي ويلاقي جوز بنته يجي يقول له طلقت بنتك، ويروح ماسك في خناقه في الشارع، حاجه مصيبه طلاق البنت ومصيبه انه اهني هذه الاهانه. تحمل عليه الصلاه والسلام. كان هناك من اذا راه صفر وصفق، اول ما يجي يروح مصفرين ويسقفوا ويقولوا ايه، افسحوا لمحمد واصحابه الذين سيهزمون كسرى وقيصر، وسعوا للحماه، وسعوا للناس الكبيره، وسعوا للعالم العظيمه، وسعوا، واخد بالك؟ بل كانوا يتضاحكون عليه ويتمايلون. يجي يطوف حوالين الكعبه عليه الصلاه والسلام وام قريش قاعده في انديتهم حلق كده، يقوم يقعدوا يتريقوا عليه ويقعدوا ايه؟ يضحكوا، كل واحد يترمي في حضن اللي جنبه كده ويتمايل. مش ما اشبه الليله بالبارحه، مش في النهارده في حد كده يفضل برضه يجيب ده ويفضل يتضحك ويضحك، حاجه بصراحه تاريخ يعاد اعاده فادحه، مش كده؟ يعني انت هتلاقي هو قال كده الشاعر، قال فان ابا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب. بس بقى هو ما اسموش ابو لهب بقى اسمه ايه؟ ما تقولش بقى اسمه ايه خلاص احنا مش ناقصين نجاسه، بقى اسمه واحد. ما هو ما بقاش ده بقى وحايد، ده بقى وحايد مش صح ولا لا؟ ومن جملة ما أصيب به أيضا عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن مسعود في الصحيحين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يطوف حول الكعبة فقال بعضهم لبعض، قريش في أنديتها، وخد بالك من حضوري عليه الصلاة والسلام، هم برضو كده هو بيطلع يطوف بالكعبة ومارس عبادتي ولا التريق اعمل اللي انت عايزه، أنا في واد وأنت في واد. فأخذوا يتكلم بعضهم بعضا وقالوا إن بني فلان قد ذبحوا اليوم جزورا، فأيكم يأتي إليهم فيأتي بسلاه فيجعله على رأس محمد إذا سجد عليه الصلاة والسلام. فقام أشقاهم وذهب إلى هؤلاء القوم وراح. أنتوا عارفين السلا بتاع الجزور ده اللي هو إيه؟ المشيمة، اللي هو الخلاص يعني. لما بقى أنت بتيجي تشوف مثلا لو حد حضر ولادة ابن من ولاده أو كده، تلاقي الدكتورة بعد ما العيل يتولد تلاقي إيه؟ تلاقي كده الزبالة راح تخبطه كده طخ. أنت رميت الولد في الزبالة يا دكتورة، أتريها رمت الخلاص، تروح أطعاء اللي هو كان بيتغذى عليه وياكل منه. ده بتاع المرأة اللي هي الإنسان اللي في جسم الإنسان ده، تلاقي شوف قد إيه بتاع كام كيلو ده. تخيل بقى بتاع الجمل، الخلاص بتاع الجمل، الجملاية بتاع الجمل الأنثى ده يبقى قد إيه بتاع الناقة، مع ما فيه من النتن، دم متجمد وريحة وحشة وحاجة صعبة جدا. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بهذا السلا فوضع على رأسه. شوف بقى لما وضع على رأسه وقعد يصرصر دم ونتانة، فظل رسول الله ساجدا عليه الصلاة والسلام. عشان بقول لك صبت عليه مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليها، السعادة دي ما تستحملهاش. فظل كما هو عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها، قال ابن مسعود وأنا أنظر لا أحرك شيئا، أقول لو كانت لي عشيرة، أقول هخش في وسط الناس دي، طب بس لو كان لي أهل، بس أنا مقطوع من شجرة ما حدش هيدافع عني لو موتوني، طب أعمل إيه؟ وهو بيناقش كده خرجت فاطمة رضي الله عنها وكانت لازالت جارية صغيرة رضي الله عنها، فخرجت تشتد ثم أماطته عنها ثم سبت قريشا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستوى. خد بالك من الاستعلاء بالإيمان بقى. فلما استوى قائما عليه الصلاة والسلام، عارف عمل ايه؟ التفت إلى قريش وقال يا معشر قريش تعلمون والله لقد جئتكم بالذبح، والله لموتكم ودبحكم كلكم، والله لقد جئتكم بالذبح، اللهم عليك بأبي جهل بن شمف وشه كده، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، يدعو عليهم يسميهم واحدا واحدا. قال ابن مسعود فسمى منهم سبعة رأيتهم جميعا في القليب يوم بدر، كل قتل على الكفر في يوم بدر. لكن انظر إلى هذه الإهانة بدنية ونفسية أيضا عليه الصلاة والسلام، وهم رمين عليه الحاجات دي وقاعدين يضحكون عليه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من كان يستهزئ فعقبه الله عز وجل، زي الوليد بن المغيرة وزي غيره من هؤلاء الذين عجل الله عز وجل لهم العقوبة وقال إنك فيناك المستهزئين. أما بقى في عذابه البدني فإن رسول الله قد ضرب عليه الصلاة والسلام، كما ذكر السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء عن أسماء رضي الله عنها قالت: بينما كنا في نحر الظهيرة إذا بصارخ يقول: يا آل أبي قحافة أدرك صاحبك. فخرج أبو بكر يشتد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد الحرام يضرب، فدفع أبو بكر الناس عنه دفعا وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ يا جماعة افهموا، ده بيقول ربي الله يوم يقتل على برضه مش حاسس ان هو نفس الزمان؟ مش انت بتنادي كده دلوقتي تلاقي بعض الاصوات تقول كده، وانت بتحاربني ليه؟ ده انا بقول عايزين نعمر ونبقى كويسين ونبني، مش انت بتقول كده النهارده؟ صحيح قلب للحقائق. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ فلهوا عن رسول الله وخلوا لابي بكر. انت بقى بتدافع عنه ماشي. فاخذوا يضربوا ابا بكر رضي الله عنه حتى أغشي عليه، فحملوه إلى بيته، عشيرته حملته إلى بيته وقالوا: لو مات أبو بكر لقتلنا عقبة ابن أبي معاذ، لأن عقبة هو اللي كان بيضربه ضرب جامد أوي، وكان يقفز بنعله على بطنه رضي الله عنه. فقالوا لو مات، فظل عامة يومه مغشا عليه رضي الله عنه. فلما أفاق، شوفوا أخوانا مادة البناء للدولة، لبنة الدولة اتبنت في مكة. فلما أفاق أبو بكر أول ما قال ماذا فعل رسول الله، مع أنه مغمى عليه من الضرب، حتى أن وشه بقى مسطح، مبقاش فيه بقى مناخيره بارزة لبره وعينيه داخلة لجوه، والملامح من كتر الضرب كله ورم، فبقى حاجة واحدة كده. طبعا ده أنت مش ممكن تشوفه أبدا بعينك. فلما أفاق قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هدأ حتى حملوه إليه عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه فلما رآه هدأ، فلما رآه رسول الله بكى، أول ما شافه اللي حصل له ده بكى واحتضنه، أخذ رأسه في حضنه عليه الصلاة والسلام. مما أوذي به النبي عليه الصلاة والسلام أن السفهاء حذفوا على رأسه ترابا وهو ماشي، شوية عيال صغيرة روح رمين على رأسه تراب عليه الصلاة والسلام. فجاءت فاطمة تبكي فأخذ ينفض التراب عن رأسي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا بنية لا تبكي، فوالله ما أوذي أبوك إلا بعد موت أبي طالب. أول ما مات قالوا بقى خلى لك الجو فبيضي واصفري. فعالج النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة معالجة شديدة جدا في الابتلاء، فلك به في بلائك إيه؟ أسوة غير شك. إذا ابتليت ببلية فقل قد ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام. بعض إخواننا كان يعني، طبعا لما بنتكلم عن البلاء بحتنا نقعد نذكر الأثار دي كتير، كان عند هؤلاء الظالمين في السالف، نسأل الله عز وجل أن يقطع دابرهم وألا يردهم علينا كرة أخرى. فأول ما دخل كان دول المجرمون، أول ما يخش إيه هدومك، فدي كلمة بتهدد أي إنسان عفيف يعني، إيه هدومك دي تلاقيه صدم كده، طب مش كده، طب نتفاهم، هو إيه حكاية إيه هدومك دي؟ فلما دخل الاخ قال له اقلع هدومك، قال له اقلع، ده سيدنا ابراهيم قلع، وراح بيشد الجلابيه قال له خلاص البس البس، وسيدنا ابراهيم قلع هدومه، نزع ملابسه عليه الصلاه والسلام وهو على المنجنيق. فشوف اسوه الاخ ده بسيدنا ابراهيم، لما استحضر بس ان سيدنا ابراهيم تجرأ ازاي وكيف وقعت جرأته في قلب عدوه، فما قدرش يعمل له حاجه، لان هو مش موضوع ان انت، هو موضوع انه يهتك. فلما لقى ان الامر ده نفد مفعوله خلاص، بطل سحره، رجع فيه. فالقصد ايها الاخوة ان يكون لك فيه اسوة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان اصحابه ايضا معه، اشراف الصحابة ارباب الاموال. ابو بكر الصديق كان من اغنى اهل مكة، من اغناه، عنده عبيد وعنده فلوس ورجل اعمال، حتى قيل كان ابو بكر له من يدير اعماله، من كتر فلوسه مش بيدورها لوحده، في ناس بتدورها له. ومع ذلك ضرب أبو بكر كما رأيت، كما سمعت. ومع ذلك ضرب عمر، شوف بقى لما أسلم عمر رضي الله عنه ذهب إلى رجل لا يمكث الحديث عنده، عارف اللي بيقولوا ما بيبلش بقه فولة، راح له سيدنا عمر وقال له أنا هر أما علمت إني قد أسلمت، اسمه جميل، قال ما علمت يا جميل قد أسلمت، راح واخد بعضه طلع جري أول سمع الكلمة جري بقى على أندية قريش، أما تعلمون أسلم عمر صبأ عمر صبأ عمر، فاجتمع شباب مكة على عمر رضي الله عنه ما يقرب من 100 شاب أو يزيدون، فأخذ عمر يضربهم ويضربونه ويضربهم ويضرب شباب. طب يضرب 100 ازاي؟ ما دي ما تجيش. كان له فكرة رضي الله عنه، كان إذا تكاثروا عليه وغلبوه قفز إلى شريف من شرفائهم، كان اللي في وشه مين بقى؟ عقبة بن أبي معيط، يروح جايب عقبة تحت منه يقول فأجعل أصبعي في أنفه وفي عينه فإذا صرخ تركوني، أول ما يصوت يقولوا حيموتوا يقوموا سايبينه، يقوم يعتدل إليهم، فضل كده من بعد الفجر لحد الشروق. شوف بقى عمرك شفت خناقة في الدنيا كده؟ والله أنا لما بقرأ الأمر ده بستعجب، حد يستحمل يقعد ساعة يلكم فيهم ويلكموا فيه، قوي رضي الله عنه فعلا. فضل على هذا الشأن حتى ارتفع النهار، فجلس القوم يستبقون أنفسهم وجلس عمر يستبق نفسه، هو لحظة في قدامه هم قعدوا ينهجوا فقعدين ياخدوا نفسهم، وسيدنا عمر قعد ياخد نفسه أما سكتش كمان. فقام إليهم وقال تعلمون لو كنا 300 لو كنا 300 أدكم والله ما تركناكم إلا أن تتركوها لنا أو أن نتركها لكم، ما كناش هنسيبها، ما نعودش كده في دينين أبدا، ما كناش هنسيبها أبدا. ضرب عبادة بن الصامت، وعبادة بن الصامت من أشراف المدينة، وجذب عبادة من لمته، كانت له لمة، كان ليه شعر رضي الله عنه، وهو أحد النخباء في بيعة العقبة كما تعلمون، عرفوا أن النبي بيبايع وبتاع، جري ورا جماعة منهم راحوا مسكين، ما قدرش يهرب منهم عبادة رضي الله عنه، فأخذوا يجرونه من لمته، ممسوك من شعره كده وبيتجرجر رضي الله عنه. دول الكبار اللي هم أقصد اللي معاهم أشرف الدولة، يعني الناس ليهم مال مفروض يردهم وعشيرة وكده، ومع ذلك أوذوا في الله عز وجل. أما من دونهم فقتلوا، من دونهم قتلوا بقى، دول ما كانش ليهم بقى دية خالص. منهم خباب بن الأرط رضي الله عنه، كان ممن هانت نفسه في الإسلام على نفسه، هانت نفسه في الله على نفسه، ففي ناس أسلموا داروا، خباب أعلم، وكان مولا لامرأة يقال لها أم أنمار، فأتت أم أنمار وكان سيدنا خباب حداد، فأتت إليه وهو في حنوته وقالت يا خباب أصبأت؟ قال بل أسلمت واهتديت. فلما سمعت منه ذلك كانت معها أخوها سباع بن عبد العزة، فأخذت تضربه بكل ما تلاقيه في حنوته، تلاقي منجلة تضربه بها، تلاقي مفك تضربه بها، تلاقي حديدة تضربه بها، حتى كانت تدخل قطعة الحديد على النار حتى إذا حميت واحمرت جعلتها على رأسه حتى يغشى عليه، يفضل حطها فوق دماغه لحد ما يقع مغشي عليه رضي الله عنه، ولم يرده ذلك عن دينه. وكان سباع بن عبد العزة يؤذيه جدا، وقد انتصر الله عز وجل لوليه خباب ابن الأرط رضي الله عنه، فإن أم أنمار أصيبت في رأسها زي ما كانت بتعذبه في رأسه، أصيبت في رأسها بداء كانت تعوي منه كما يعوي الكلب حتى ماتت. وأما سباع بن عبد العزة فكان بلاؤه في يد حمزة رضي الله عنه، لقاه في يوم أحد فبرز إليه سباع يريد أن يقاتله، فقال له حمزة رضي الله عنه قال إلي يا ابن مقطعة البذور، وكانت أم امرأة ختانة، فقال إلي يا ابن مقطعة البذور، الوحشي بن حرب بيروي الحكاية ديت حينما روى كيف قتل حمزة، قال فضربه ضربة جعله كأمس الدابر، سيدنا حمزة ضربه ضربة فلقوا نصين، وانتصر الله عز وجل لوليه خباب. خباب من الأرط بيقول ايه بقى؟ بيقول كنت في مجلس عمر، شوف يا اخواننا البشاعة دي، كما قال الله عز وجل ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، الجماعة دولة يحتاجون إلى وقفة عقدية، إلى وقفة عقيدة عشان تقدر أنك تنتصر منهم وتنتصف، وإلا أكلوك بدينك ولا يرقون لك ويتلونون عليك أكثر ما تتلون الحية. فخباب رضي الله عنه كان في مجلس عمر، فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم أحدا أحق بهذا المجلس من بلال، قد أوزي في سبيل الله إذاء شديدا. بلال رضي الله عنه وأخوانا كان عنده 30 سنة لما أسلم، 30 سنة شاب يعني. فكانوا يعلقون الحبل في عنقه ويسلمونه للأطفال. تصور بقى واحد شاب كده 30 سنة ويروحوا معلقين حبل في عنقه ويسيبون العيال الصغيرة يقولوا بقى العيال ايه. ما عرفش بقى طبعا الرواية ما بتقولش، بس احنا ممكن نتصور وماشيين من ده بكرة بقرشين جر معايا كذا مثلا يعني. تصور بقى لما ده يحدث للإنسان منا، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. ده عذاب. العذاب الآخر بقى كان أمية بن خلف كان يروح جايبه وحطه على الرمضاء. شوف انت دلوقتي بتروح على الحج، نسأل الله عز وجل أن يذلل لنا وإياكم سبل الحج والعمرة، وأن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة. لما بتروح دلوقتي في الحج يقول لك تاخد حقنة مصر مش عارف كوليرا وبتاع سخونية تحمى، وده البنايات عالية والتكييف مرمية في كل حتة بتنفح على الناس ويرشلك مية، لكن فما بالك بقى بدرجة الحرارة في صعيد أفيح، كانت حتة بقى فيها بناية خيام. كانوا يقولون كان لا ينجو من حرها الحافي ولا المنتعب، لا اللي لابس جزمة أعزكم الله لأن النعل بيسيح، لا ده بيعرف يمشي، وطبعا الحافي بيفضل يتنطط بقى ما بيستحملش الحرارة. وكانوا يدفنون اللحم في الرمال في نحر الظهيرة فيخرجونه وقد شوي. شوف الحرارة شكلها ايه. فكان بيؤتى ببلال ويعرى ظهره رضي الله عنه، وبعدين يروح نايم على ظهره ويتحط صخرة كبيرة على صدره ويقعد أبي فوق دماغه يفضل يجلده. وما يا ابن خلف يفضل يجلد فيك، تصور بقى. وبلال رضي الله عنه يقول: أحد الأحد، لو وجدت كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. يعني هما بيضربوك عشان أحد أحد، تقوم أنت ممكن تسكت بقى. إنما بنقول يا إخواننا ونكرر عليكم أن مواضع العقيدة لا تعتبر فيها المصالح والمفاسد. القاعدة دي لا تعمل في مواضع العقيدة لأدلة كثيرة في المسألة، مش ده بس. زي بنقول كده إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه من جملة تقدير المصلحة والمفسدة لما يجي عمه عبد العزة أبو لهب يقول له: أنا لك في مكان أبي طالب وححميك، خلاص خلاص. فيسأله بقى: عمل إيه عمك أبو طالب فين؟ تقدير المصلحة والمفسدة أن النبي جاوب بيقول في النار ولا يسكت؟ يسكت. مش في مفسدة أكبر اللي هتخلي عمه يقول له طب خلاص بقى خلي ظهرك للناس ويسيبه؟ وده اللي حصل فعلا. يبقى كان ممكن يسكت. عمك عمل إيه؟ يسكت: والله إذا أوحي إلي، والله نرجو له الخير. وإحنا بنرجو له الخير ولا لأ؟ هو أبو طالب وصل إلى خير ولا إلى شر؟ في الحقيقة هو وصل إلى خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى هو في ضحضاح من النار يبلغ إلى كعبه يغلي منه دماغه، هو كده في خير ولا مش خير؟ بدل ما كان يبقى في الدرك الأسفل من النار خلاص. كان ممكن يقول حتى كلمة عارضية، صح ولا لا؟ لا، ما قالش كده. قال له: عمك فين؟ قال له: في النار. قال له: طب بتقول على عمك في النار؟ قال له: أيوة في النار. قال له: خلاص بقى خليك والناس، وبقى مع ضد الناس، بقى مع الناس ضده. لما جعفر رضي الله عنه راح الحبشة وعمر بن العاص وقعوا مع النجاشي رضي الله عنهم جميعا، وقال له إنهم يقولون في عيسى قولة شديدة، خد بالك، ودول جماعة المسلمين في الحبشة بس، يعني لو اتقتلوا دول ما فيش إسلام في الحبشة، خلصنا. فقالوا له: هتعمل إيه؟ قال: أنا أميركم غدا. قالوا: رضينا، أنت أمرنا. لو سألك عن عيسى ومريم هتقول إيه؟ قال: والله ما أجيبه إلا بالحق، والله لو سألني لأصدقنا. هيقول لي في إيه؟ هقول له في إيه. ولذلك قال له: ما تقول في عيسى؟ فاستفتح كاف هاي عين صاد، وراح قاري له صدر سورة مريم في وشه كده. طيب ما هو المصلحة بتقول إيه؟ إنك تبقي على العدد ده لحسن، ده أنت لو كده هيستأصله شافتك. فهذه مواضع عقدية. وزي ما قلنا قبل كده الأثر بتاع سيدنا معاذ بن جبل لما قطع الورقة اللي كانت بينهم وبين عيينة بن حصن الفزاري، وده كان ده الحل التاريخي، الحل العسكري الوحيد في المسألة دي، ومع ذلك قطعها بس عشان ايه؟ عشان قاعد عيينة فارد رجله في وش النبي. هو انت هنمضي معاك عقد تقوم تقعد معايا كده متنك وتفرد رجلك في وش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ابدا. احنا ممكن تستأصل شافتنا جميعا، لكن لا يهان عليه الصلاة والسلام. عشان كده فاكرين لما سب النبي عليه الصلاة والسلام قلنا هو حاجة من اتنين، يعني تطلع تطالب ان الجدع اللي موته ده يموت، مش هتطالب بكده اسكت لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يدركك ثأر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثأر رسول الله لا يغيب، ثأره موجود عليه الصلاة والسلام، صح ولا مش موجود؟ التاريخ بيقول كده، عبر سنين في مكة عملوا معلّة عملوه، بعدين عدت السنين وحصل ايه؟ جينا في فتح مكة خدنا حقنا سنة 8 هجرية، مش كده؟ فثأر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب. القصد أيها الإخوة أن خباب رضي الله عنه جلس في مجلس عمر فقال: ما من أحد أحق بما أنا فيه من بلال لما أوذي في الله عز وجل. فقال خباب: انظر يا أمير المؤمنين، وراح زيح له العباية من على كتفه وصيح: بلال اتأذى بس احنا كمان اتأذينا، وده موضع شرف إن أنا بذلت للإسلام. راح زيح العباية وقال له: وريني ظهرك. فنظر عمر إلى ظهر خباب فبهت. ليك بقى أنت أنك تتخيل لما عمر بن الخطاب يبهت يبقى ده إيه؟ مع ان القاعده الصحيحه بتقول ان اللي يشوف عمر هو اللي بيبهت، اللي يشوف سيدنا عمر يتخض، مش سيدنا عمر بيتخض من حد. حتى قال ابن الجوزي في ترجمته: نظرت اليه امراه حبلى على حين غره فاسقطت. شافت سيدنا عمر فجاه كده في الشارع، راح الواد نزل من بطنها. تصور، يبقى اذا هو رضي الله عنه هو اللي يخض مش يتخض. انت بتضحك، ده في اعظم من كده، بس انا مش عارف دي صحيحه ولا لا. ان كان بيقولوا كان سيدنا عمر بيحلق له حلاق فتحمحم فاغشي عليه، يعني الحلاق بيحلق كده لحم، راح الحلاق ميت وقع مغشى عليه. فكان رضي الله عنه له هيبته يعني، فلما يبهت يبقى شاف ايه بقى؟ شاف ظهر متقطع، ده شاف حاجات مش ممكن تبقى حصلت. فقال له: ويحك، كيف حدث هذا؟ انا معرفش الاله اللي تتعذب بيها تعمل اللي انا شايفه ده. فوصف له وصفا بشعا. انا عايزك تقعد تحلم بالناس دي بقى طول الأسبوع ده. قال له خباب: لقد أوقدوا لي نارا عظيمة ثم تركوها حتى صارت جمرا. ودي بقى الحرفة في التعذيب، لأن الفحماية تؤذي أكتر من النار، واخد بالك؟ العيال الصغارات لهم ولعين نار كده وقاعدين يلعبوا في الشارع يعملوا ديهم كده، صح؟ ما يحصلوش في يده حاجة. ده لو رميت فحماية وجت على إيدك كده، جت كده وقعت، بس هتعمل اتفافة على طول، لان دي نار كبيرة مختزلة في الحتة دي، فبقت احمى من غيرها. فهم سابوها لحد ما صفيت بقت فحم، وراحوا مقلعينه هدومه وربطوه ورموه على ظهره وسابوه مشيوا. يتنطط بقى عايز اقوم مربوط مش عارف يقوم، فضل قاعد على النار لحد ما اتطفت النار تحت منه، الجمر اتطفى، تصور اتطفى في جسمه. قال خباب رضي الله عنه: ثم تركوها حتى صارت جمرا ثم طرحوني عليها، فوالله ما رفعوني حتى أطفأ لظاها الماء الذي نز من ظهري. فضل ظهري بقى يتحرق، الجلد اتحرق واللحم اتحرق والشحم اتحرق، فداب نزل شحم بكثرة راح يطفي النار، مع ان الشحم المفروض انه بيعمل ايه؟ بيوهوج النار، صح؟ بس لما يكثر يطفيها، زي ما بتشوف عند الراجل بتاع الفراخ ده، لما الشحم بتاع يكثر سقوطه يروح ايه؟ يروح طافي النار، تلاقي الراجل قاعد يقلب النار تحت الفرخ. فضلا بقى عن ان نتحدث عن بلال، فضلا عن ان نتحدث عن زميرة رضي الله عنها التي ذهب بصرها على اثر تعذيبها، وكان عمر رضي الله عنه يعذب جارية له ويقول: تدرين لما تركتك؟ تقول: لا. يقول: لانني كللت، فضلت اضرب فيك لما همت من الضرب فعشان كده سبتك، انا في الحقيقه ما كنتش هسيبك ابدا قبل ذلك. اسره كامله ايها الاخوه كاسره